بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ الناسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ من عجب أنني لا أمل من هذا السؤال، بل وأنا كنت أشعر الآن وأنا أقول كيف حالكم مع الله، أريد أن أقول لكم المرة دي بجد، والله صحيح، طمنوني إيه الأحوال، أحوالكم مع ربنا إيه. ثم تذكرت أنني كل مرة أريد أن أقول لكم هذا الكلام. أيا ترى مللتم أنتم من هذا السؤال؟ أم يا ترى انفض الحال وتركتم الإجابة عن هذا السؤال وريحتوا دماغكم في الموضوع ده؟ لا، حقيقي المرة دي وبجد أنا أريد أن أطمئن. كيف حالكم مع الله؟ لا لا، من جد أريد أن أسمع كيف حالكم مع الله. هنفضل طول عمرنا كده ماشيين وخلاص؟ هنعيش عمرنا كده نزق في الأيام والأيام تخبط فينا وعايشين ناكل ونشرب وننام لحد ما نموت؟ لا، لابد من وقفة، ووقفة جادة للإصلاح. كفاية كده، تعالوا نصلح أحوالنا مع ربنا، تعالوا نطمن فعلا حالة قلبك الإيمانية إيه مع ربنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار الذي ينبغي على كل مسلم أن يلزمه مرة في الصباح ومرة في المساء. إخوتي، قبل أن أدخل في موضوع السيرة، هناك قضايا كثيرة جدا مثارة على الساحة، كنت أحب أن نطرحها على المنهج، ولكن مع التركيز في المنهج الذي نسير عليه تفوتنا بعض الأحداث، ولكن ينبغي ألا تفوتنا جميع الأحداث، منها هذا الحدث، قضية ضرب المدرس للتلاميذ. هذه قضية حكم فيها بالقضاء إنها جريمة، واللي هيضرب الواد هيتعاقب ويتسجن، لكن ليس هذا موضوعنا دائما، هذا شأن القوانين. أما شأن الشرع فللشرع شأن لا يحاكم بالقوانين، هذه هي الأولى. ثانيا، أن التربية وتربية الأولاد في المدارس هذا أيضا من شؤون الدعوة إلى الله، تربية هذا الجيل، جيل الشباب، جيل الأطفال، هؤلاء الأطفال هم رجال الأمة، هم مستقبل الأمة، هم الذين تنبني عليهم آمال الأمة. فلذلك أريد أن أتوقف سريعا جدا في لحظة خاطفة لنرجع إلى السيرة في قضية ضرب الأولاد. سؤال: هل يجوز شرعا أن يضرب المدرس التلميذ؟ هل يجوز شرعا أن يضرب الأب ابنه أو ابنته؟ الجواب: نعم يجوز. لماذا؟ ما العلة؟ للتأديب. ما الدليل على هذا الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا خاص بالصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. إذن للضرب أصل شرعي، لكن طب يا شيخ يعجبك إن المدرس حذف الواد بالبوتاجاز في وشه ولا بالبجور ولا بالشاي المغلي حرقه؟ لا طبعا ما يعجبنيش. يرضيك كده؟ لا ما يرضينيش. يرضيك إن المدرس خبط الواد بالعصاية في عينه وقلع له عينه؟ لا ما يرضينيش. لو ابنك ترضى ولو مش ابني برضو مرضاش. طيب يا شيخ يرضيك ان هو علق البت ولا مش عارف عمل ايه؟ الكلام ده كله ما يرضناش. هناك بلا شك تجاوزات واخطاء، واخطاء اسمحوا لي خطيرة جدا، لكن مش العيب في الضرب، العيب في المدرس. اخوتي، دائما الناس في هذه القضايا طرفي نقيض، حد بيقول اضرب وكسر، والتاني بيقول ما تضربش، ولو ضربت لو جبنا له الأدلة ديك هيطلع لنا 3242 واحد يقولوا ده الرسول قال اضرب بالسواك، ده بالطرة يعني اعمل منديل واضرب بالمنديل. سيبونا من الكلام ده، هو قال اضرب صلى الله عليه وسلم، لكن الضرب غير مبرح، الضرب يتقي الوجه، الضرب لا يكسر عظما ولا يخدش لحما، الضرب للتأديب. ولكن الضرب لو ما وجعش ما يبقاش ضرب، يبقى لزمته، يبقى بنتدلع بنهزر. هو الرجل ده بيجيش هنا ليه؟ خلينا في قضية الضرب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضرب بنقول إن هو مشروع شرعا، ولكن بضوابط، الضوابط غير الذي يقوله الناس في هذه الأيام. ضوابطه زي ما قلت كده: أن يتقي الوجه، اثنين لا يكسر عظما، ثلاثة لا يخدش لحما. العلة للتأديب. العيب في المدرس مش في الضرب، هو دي بقى القضية اللي أنا عايز أقف معاها النهاردة، وهي قضية صناعة المدرس. المدرسين النهاردة بقوا مشكلة. أنا كنت مدرس وعملت في التدريس 20 سنة، أكتر من 20 شوي. اشتغلت مدرس، مدرس على السبورة بالتبشيرة مع الأطفال مع الأولاد. هذا العمل أو هذه المهنة رسالة، هذه الرسالة يحكمها أمران. أولا حب هذه المهنة، ثانيا موهبة. موهبة، مش أي حد ينفع مدرس، دي موهبة ربنا. زي ما ربنا وهب واحد صوت جميل بيقرأ قرآن، صوت جميل، زي ما ربنا وهب واحد يعني صوت جميل بيقرأ قرآن، موهبة انه بيخطب جمعة، موهبة انه هو بيكتب بيألف كتاب، موهبة. كذلك التدريس موهبة، في مدرس موهوب ربنا وهبه كفاءة وقدرة وموهبة التدريس، موهبة انه يدرس، مش اي حد. فاذا احب المدرس المهنة وكانت عنده الموهبة صنع العجائب، يخرج تلميذ طالب برضو هيبقى هذا الطالب موهوب. سبحان الله العظيم، كنا احنا مدرسين، سبحان الله العظيم، ما كانش لسه بقى دلوقتي بتاع الـ القدرات الخاصة، مدارس القدرات الخاصة أو المدارس الحالات الخاصة اللي هم اللي عندهم نوع من أنواع التخلف العقلي، كانوا موجودين معنا في الفصول وكنا بنتعامل معهم. وأنا ما انساش أبدا الواد أيمن، ما عرفش فين أيمن دلوقتي وبقى إيه، وهو صغير كده كان معنا في ابتدائي وفي حصة رسم، وفي حصة رسم كنا بندرس الرسم. فالمهم هو شخبط في الورقة وجاب يوريني الورقة، فقلت له شاطر، فخذ الورقة وقال لي ساطل، قال لي ساطل، وبعدها بقى كويس، نفسيته اتعدلت 76%. سبحان الله، هي دي. أنا كنت بقول كده للمدرسين إن، ولسه قريب الكلام ده، إن صح بالقلم الأحمر لما تعمل صح كده أنت بتخط في قلب الولد، وأنت بتعمل كده بالقلم بتخط في قلب الولد، لما بتعمل غلط كده وسن القلم قطع الورقة أنت قطعت قلب الولد. لما المدرس يبقى فاهم دي وعايشها مهنة رسالة بيحبها، اثنين إن عنده هذه الموهبة ينتج ويثمر ما لا نحلم به أكثر مما نحلم به. يبقى العيب النهاردة عشان نبقى فاهمين في المدرس، قول لي أنت شلتها وحطيتها في أذن المدرس؟ أيوة كلها كلها، ولذلك هشيلها من دماغ المدرس وأحطها في رقبة الدولة، إنهم المسؤولون عن صناعة هذا المدرس، عن إعداد هذا المدرس، عن إخراج هذا المدرس، عن تقويم هذا المدرس. المطلوب أن نعده صاحب رسالة. لذلك لما ربنا أكرمنا برضو وبنينا مسجد، وفي المسجد عملنا حضانة، بدأنا 4 فصول دلوقتي، مدرسة كبيرة ابتدائي وإعدادي وثانوي ما شاء الله. الـ4 فصول بتوع الحضانة دول عايزين لهم مدرسين، نجيب مدرسين منين؟ فكنت قرأت مقدمة ابن خلدون في المستخدم، المستخدم، أنا هستخدم واحد ليؤدي لي عملا، هل أختار صاحب الكفاءة أم صاحب الإخلاص؟ غالبا يتعذر أن تجد كفءا مخلصا، صعب. يعني عشان ألاقي النهاردة مدرس كفء موهوب صاحب خبرة ومخلص، أظن في زماننا ده مستحيلة. موهوب هيبقى معجب بنفسه، هيبقى مغرور، هيبقى بيحب الفلوس، هيبيع لنا موهبته، هيبقى صاحب دنيا، معلش مش هيبقى مخلص. طب لو ما لقيتش موهوب مخلص، أختار المخلص وبإخلاصه يرزقه الله الكفاءة. وده اللي حصل، عشان نجيب مدرس كانت الأمور صعبة والفلوس شوية قروش. احنا في بداية تعييننا في المدرسة كنا بنقبض 17 جنيه في الشهر، 17 جنيه كنا بندي دروس الولد بربع جنيه في الشهر، بربع جنيه 25 قرش، مش عارف يطلعوا كم من الدولار دول سنت يعني ولا حاجه اقل. المهم يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انا بقول ايه؟ ان عشان نجيب مدرس صعب فاخترنا بعض المخلصين اهل الدين ديانه. هو ده بقى الحل، مش المعجزه، مش الحل النادر المستحيل، الحل البسيط السهل، ان يكون المدرس ذو دين، ذو خلق ودين، واحنا هنتجوزه ان يكون المدرس على دين، دينه هو الذي سيعصمه، دينه هو الذي سيضبطه، دينه هو الذي سأعود إليه وأحاكمه إليه. أما إذا كان المدرس عديم الدين أحاسبه إزاي؟ المسألة مسألة ضمير، سر بينه وبين ربنا. كنت في زيارة قريب فبقول له اوعى الولد يشوفك وانت بتكذب، وهو انت دخل المشرف الدور ولا المفتش ولا الناظر ولا المدير والاك قاعد، انت قاعد ليه يا استاذ؟ قلت له لا والله انا ما قعدتش، ده انا يا دوبك لسه انا طول الحصه واقف، والولد شايفك طول الحصه قاعد، تسقط من عيني. قول لي ما هو ده اللي حصل، المدرسين سقطوا من اعين التلاميذ. لا، ما تظلمش المدرس دايما، المدرسون سقطوا من أعين التلاميذ لأسباب كثيرة منها المدرس، لكن أحد الأسباب الآباء والأمهات. حكيت لي قصة في أحد المدارس، مدرس ضرب ولد، راح أبوه رفع قضية على المدرس، بنكلم أبو الولد سيب المدرس سامحه. فالمدرس قال طيب معاكو أمه عشان هي اللي عارفة القصة. أمه؟ يا راجل خليك راجل، هي دي؟ قد تكون الأم متحفزة وخلاص، الآن صار الولد بيهدد المدرس بسبب أبوه. احنا في زماننا لما كانت أمي تشيلني على كتفها وأنا عندي 4 سنين وتوديني الكتاب عند الشيخ محمود طلبة تقول له اكسر وانا صلح، عايزه يجي لي مكسور وانا جبسه بس يحفظ القرآن. قول لي ما هو لو قرآن نقول له اضربه، ده بيضربه عشان الانجليزي، هو ماله؟ ما انت اللي موديه بتاع الانجليزي، مش انت اللي موديه له، انت اللي عايز انجليزي النهارده تقول يضربه عشان الانجليزي، يضربه عشان ينجح. ما احنا زمان كنا نقول له انت مش عايز نضرب ابنك، حاضر، هيقعد بقى زي التخت اللي هو عليه خليه يسقط لك اخر سنه. لا يا عم انا مش قصدي ما تضربوش، قصدي يضربه بالراحه، حاضر. كان الكلام زمان كده، اما النهارده هسجنك. والولد يقول لك كده، يقول لك انا ممكن اخرج من هنا ارفع عليك قضيه، واد في رابعه ابتدائي يقول لي مدرس كده، ينفع الكلام ده؟ ما نجرأش الولد على المدرس. قم للمعلم وفيه التبجيلة، لازم نوقر المدرس ونعلي قدره في بيئتنا في مجتمعنا، أن نعطي المدرس قدره. بعد نمرة واحد، ما ننساش نمرة واحد أبدا، اللي هي صناعة المدرس، أن نصنع مدرسا على مستوى الدين، أن نصنع مدرسا موهوبا. قل لي هي الموهبة تكتسب؟ ممكن تكتسب شوية من التدريبات مع الحب، احنا قلنا والإخلاص تأتي الموهبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن نمرة واحد صناعة المدرس، نمرة اثنين أن يعطى المدرس قدرة. الإعلام أحد أسباب تضييع المدرس، أحد أسباب خزلان المدرس الإعلام، أكيد هذا يقينا من أيام مدرسة المشاغبين. أنا فاكر مدرسة المشاغبين دي كنا بنسمعها على شرايط كاسيت واحنا في تانية تالتة معلمين، الله يرحمه الأستاذ عاطف شرف الدين كان مسجلها على شرايط كاسيت وبيسمعها وبيحفظها عشان يمثلها. فربنا يهديه ويتوب عليه يا رب، ويهديني ويتوب علي وعلى المسلمين اجمعين. ها، فالشاهد ايه؟ مدرسه المشاغبين كانت ايه غير استهزاء بالمدرس واللعب بالمدرس وتضييع المدرس والاستهانه بالمدرس والناظر؟ فهي وامثالها من باب اهانه المدرس. احنا بحاجه الى توقير المدرس واعلاء قدره بعد صناعته كما ينبغي، وان يكف الاب والتلميذ والام عن التدخل في عمل المدرس وعن تحقير المدرس وتهديده، لان هذا كله من مصلحه الام، مش مصلحه العمليه التعليميه، من مصلحه الام. لان هؤلاء الاولاد اللي في ابتدائي النهارده وحضانه وفي اعدادي وثانوي وجامعه هم مستقبل هذه الامه. فلذلك انا اناشد واطالب كل من له دور في هذه القضيه بهذه الثلاثة: أن نصنع مدرسا ذا خلق ودين، اثنين أن نحترم المدرس ونوقره ونعطيه قدره، ثلاثة أن نلزم أولادنا بهذا. قلت لكم القصة دي زمان، أن كان بنعلم بعض الأولاد القرآن، فكان يجي أبوي ويقبل اليد سيبني أبوس إيدك علشان الأولاد يشوفوني وأنا ببوس إيدك، يبوسوا إيدك أبو الأولاد. فلذلك إخوتي نحن بحاجة لهذا لصناعة الأمة، لإقامة شأن الأمة، لإيجاد الأمة، لنصرة الأمة، إصلاح التدريس، إصلاح المدرس، وإصلاح الطالب، وإصلاح العملية التعليمية، لكي يكونوا طلابا نابغين نابهين يستطيعون نصرة الأمة فيما بعد. تعالوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الجهر بالدعوة، وأن له لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين اشتد عليه ذلك وضاق به ذرعا وجلس في بيته كالمريض. جلس في بيته كالمريض وأتته عماته يعدنه. لما روحت البيت قلت لولادي وأنا بحضر الدرس ده: أنتوا عارفين عمات النبي؟ هو ده السؤال، أنت تعرف عمات النبي؟ تقدر تقول لي أسماء عمات النبي؟ هو النبي كان له كام عمة؟ نحن مش عايزين نعدي حاجة إلا ونعرفها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد: وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام، اثنين عاتكة، ثلاثة برة، أربعة أروى، خمسة أميمة، ستة أم حكيم البيضاء. يبقى كان للنبي كم عمة؟ ستة، ست عمات أخوات أبيه، ست عمات. أسلم منهن صفية أم الزبير بن العوام. اختلف في إسلام عاتكة وأروى، ويبدو أن أروى أسلمت. قال ابن القيم: وصحح بعضهم إسلام أروى. فعمات النبي ستة: صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم. تعالوا ناخد لقطة سريعة عن عمات النبي، ولا فيش داعي؟ ليه؟ ما انتوا عارفين كل حاجة. طب نقول أروى أسلمت، عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت بعد إسلام حمزة. لما رأت حمزة أسلم، حمزة هو حمزة كان يقرب إيه للنبي يا عم عزب؟ عمه سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة عم النبي، أخو أبوه. فلما أسلم بعدما ذكر له أن أبا جهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبا جهل وقف على رأسه، هيجي معانا بقى إسلام حمزة، وضربه شجه شجة منكرة وقال له أتشتمه وأنا على دينه؟ غير في الأول وبعدين أسلم. لما شافوه أسلم كانت هذه هزة في مكة كلها وفي قريش بالذات وفي بني عبد المطلب تحديدا. فأسلمت أروى وأسلم ابنها طليب مبكرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وكانت أروى تعضد النبي بلسانها رضي الله عنها وتحض ابنها طليب على نصرته ومساندته والوقوف خلفه دائما والقيام بأمره. أما عاتكة فهي شقيقة عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. لو ولدت له عبد الله ابن أبي أمية وزهير كلاهما ابن عم أم جميل ابن عم أبي جميل وأخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها واختلف في إسلامها قيل أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة. أما البيضاء فهي بنت عبد المطلب يقول أصحاب السير أنها لم تدرك نبوة النبي ماتت قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. أما برة بنت عبد المطلب بن هاشم ماتت قبل النبوة أيضا. أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في الجاهلية جحش بن رئاب بن يعمر فولدت له عبد الله بن جحش شهد بدرا وعبيد الله وعبدا وهو أبو أحمد. وزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهي بنت عمته أميمة. وحمنة بنت جحش أختها أسلمت أيضا ولها قصة مشهورة في حديث الاستحاضة. ثم صفية. صفية هذه كانت من الخلص هي شقيقة حمزة أم الزبير ابن العوام. أمها من بني زهرة تزوجها الحارث أخو أبي سفيان بن حرب فتوفي عنها وتزوجها العوام أخو السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين سيدة نساء العالمين فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة. السيدة صفية رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأول أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وسقا بخيبر. لما قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد حزنت عليه حزنا شديدا شقيقها ولكنها صبرت واحتسبت. وصفية رضي الله عنها أم الزبير بن العوام يضرب بها المثل في الشجاعة والإقدام وليس أدل على ذلك من قيامها بقتل أحد المشركين بالعمود على رأسه في غزوة الأحزاب. وسيأتي هذا الكلام معنا أنا مش عايز استبق الأحداث ولكن لها مواقف في القوة والشجاعة والبطولة ما أظنها لامرأة غيرها. لما قتل الحمزة في غزوة أحد خرجت هي من بين الصفوف بعد انتهاء المعركة ومشت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام المرأة الحقها قبل ما تشوفه هو بكرت بطنه وأخرج كبده رضي الله عنه سيدنا سيد الشهداء حمزة. فقال له مش عايز عمته تشوف أخوها بالشكل ده. فقال له المرأة فجرى وقف أمامها الزبير البطل ومع ذلك قالت تنحى عني لا أم لك لا أرضى لك ودفعته فوقع على إسده وقع في الأرض. وسارت هي إلى أخيها واحتسبته رغم حزنها قوية بطلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عمات النبي الست وذكرنا شيئا من سيرتهن أيضا لابد أن نعرف دول عيلتنا. هؤلاء عمات النبي يبقوا عمات الدنيا كلها. فالشاهد أن جلسنا معه فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي. قلنا له ادعوهم ولا تدعو أبا لهب فإنه غير مجيبك. فدعاهم فحضروا فكانوا 45 رجلا. فبادره أبو لهب وقال هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباح، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، أنا بقى اللي هأفلك. أظن الموقف ده ورد على كل ملتزم وكل ملتزمة في بداية التزامه وسيره في الطريق إلى الله، يطلع له حد كده من العيلة يقول له بقى شوف احنا مش قد، احنا انت تلم نفسك وتودي الناس كلنا في داهية، ولو ابوك بقى ما وقفكش عند حدك انا بقى اللي هقف لك. امه تقول له الجملة دي، ابوه خاله عمه اخوه كبير اخوه الصغير اخته اللي متجوزة جوز اخته، لازم حد يقف له الوقفة دي، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. فسكت النبي، قالوا له اتكلم، قال ابدا. وانا قلت دايما احيانا يكون السكوت افضل من الكلام، ويكون السكوت هو النصر. يكلمك وانت ساكت كده باصص له ومديله الوش الجلد، لن تبين عليك فرحان ولا زعلان، عجبك الكلام ولا مش عجبك الكلام، ولا معترض، مش باين حاجة. خلاص خلص الكلام، طب رد يا ابني. الله المستعان. يعني ايه؟ ربنا يسهل. قصدك ايه؟ كل حاجة بإيد ربنا. يعني هتعمل ايه؟ اللي ربنا يريده. وعدت القضية وانتهى. فانتهت هذه المرة، وكما ذكرنا أن رسول الله ساكت لم يتكلم، ثم دعاهم مرة أخرى فقال الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمقدمة إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، هذه مؤثرة تبلغ عمق البحر كما قال أعرابي حين سمعها. وكون الرسول يقدم بها إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله، كلام عمرهم ما سمعوه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي هو أحسن واحد في العيلة، أكبر واحد في العيلة، اللي فاهم في العيلة، اللي شاف حاجة ما حدش شافها، ده اسمه الرائد نمبر وان. يعني الأول الرائد لا يكذب أهله، يعني لو كذب على الدنيا كلها ما يكذبش على خاصته. قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. طب قضيتك إيه؟ والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. عايزين نستفيد من الخطبة دي إنك أحيانا محتاج تتكلم كلام مركز ودقيق وقليل، خير الكلام ما قل ودل، هما كلمتين بس في الصميم. تحتاج احيانا ما تلتش وتعجل، ما تتكلمش كتير، لكن احيانا تحتاج فعلا تكرر وتعيد وتزيد وتلت وتعجل، بس مش في الاول كده. في الاول كده هي محتاجه قط،
عشان كده بقول دايما في تربية بيتك لما تكون صاحب زوجة وصاحب أولاد وبدأت سلوك سبيل الدين وعايز توصل لربنا تحتاج إلى الحسم. هناك قضايا لا تحتمل المناقشة. النقاب فرض ومفيش مناقشة في الأمر ده تاني، واللحية فرض ولن نناقش هذا الأمر مرة أخرى أبدا في حياتنا. أولادنا هيدخلوا الأزهر والمسألة منتهية، ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني. هتقعدي في البيت ومش هنتكلم في الأمر ده تاني نهائي، خلاص خلصنا. يجي بقى حماك، حماتك، أبوك، أختك، عمك، خالتك، معلش أصل الموضوع انتهى، غير قابل للمناقشة. زي بقول كده بالحسم، أنا ما بقولش بالقهر وإنما بقول بالحسم، أن تكون هناك مسائل محسومة. لكن كل شوية نضع مسائل الدين على المناقشة، زي بقول كده مش هجيب تلفزيون في البيت والموضوع ده انتهى، مش هدخل نت عند العيال والموضوع ده مش هقعد كل يوم والتاني نقول طب معلش، طب عشان خاطر، طب عشان عم محتاجين، طب عشان كده، خلصت الباب ده اتقفل، انتهينا. وهكذا هذه زي ما قلت كده قضايا احيانا تحتاج الى الحسم بكلمه، كلمه واحده وانتهينا، خلصت. لكن اذا ظللنا طيله حياتنا نتعرض بقى ان البنت تبات بره بتذاكر، او الواد بيبات بره بيذاكر، او ان كذا، المسائل دي محتاجه كلمه من البدايه وخلصت، يبقى قانون طول العمر. الشاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام محدد وواضح وقاطع وصريح، هتموتوا صح ولا لا؟ زي ما بتناموا كده هتموتوا، مش لما بتناموا وتصحوا من النوم، زي ما بتصحوا من النوم كده ربنا هيبعثكم، بس هتتحاسبوا بقى على كل اللي انتوا عملتوه. وحاجة من اتنين، يا جنة يا نار. خمس جمل هم كل الموضوع. فقال أبو طالب، أبو طالب من الشخصيات العجيبة في تاريخ الأمم. أما تقرا تاريخ الأمم، تاريخ الحياة من أول سيدنا آدم إلى الآن، تلاقي سيدنا، تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه أبو طالب، وظل أبو طالب على كفره، على شركه، لحد ما مات، مات مشركا. زي ما قلت كده شخصية عجيبة جدا. أم أبو طالب قبل ما حد يتكلم، قبل أبو لهب ما يقول حاجة، وقال ما أحب إلينا معاونتك. أول حاجة قالها له أنا بحبك وبحب أساعدك، ما أحب إلينا معاونتك وما أقبلنا لنصيحتك وما أشد تصديقنا لحديثك. سبحان الله العظيم، رغم أنه أسلمش، شيء عجيب. وده اللي بقول لك، إنك أحياناً ممكن تلاقي اللي ينصرك في الأسرة أو في المجتمع، يعني قد تضطهد في عملك وينصرك واحد مش مسلم، سبحان الله العظيم، ينصرك واحد، يقف جنبك واحد ما كنتش تتوقع إن ده بالذات بقى يقف جنبيك، شيء عجيب. بس قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبقى لكم قد ايه ما صليتوش على النبي على فكرة، مش عارف قد ايه، بس المهم تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أو قال الكافر. وده حديث من دلائل النبوة، مما يزيد يقينك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لما تشوف النهاردة استعمال الكمبيوتر ولا استعمال التليفون ولا استعمال النت ولا استعمال آلات الطباعة، كل دي اخترعها كفار لنصرة دين الإسلام. سبحان الله العظيم، هم الكفار اللي اخترعوا كل ده، وربك سخر كل ده لخدمة الدين. نعم هو بيخدم الباطل لكن بيخدم الدين أيضا هو. الحمد لله رب العالمين. الشاهد ان ابو طالب قال له ايه؟ ما احب الينا معاونتك. واحيانا قلناها ديك في اسرار السعادة الزوجية، احيانا يبقى الانسان في لحظة محتاج كلمة واحدة حلوة. مش قلت لكم القصة دي؟ ان كان في واحد مسافر ووقع في كربة كده، وبعدين بيتصل بزوجته يقول لها دعيني، فتقول له طيب بس اتوضى وصلي لك ركعتين كده وتوب، وانا مش محتاج دلوقتي ابن تيميه، انا محتاج زوجه حنينه تطبطب وتقول معلش. لا ان شاء الله كل حاجه هتفرج وتبقى زي الفل. احيانا يبقى الانسان محتاج بسمه، حد يطبطب عليه، حد يمسح على راسه، حد يقول له كلمه حلوه. احيانا تبقى هذه الكلمه فقط في هذا الموقف هو محتاجها، والمواقف دي بعد كده ما بتتنسيش ابدا. عشان كده قلت للزوجه، وصايا للزوجه، انها تراعي زوجها وهو مسافر وهو مريض وهو مهموم عنده مشاكل. في هذه المواقف الثلاثه لا يحتاج الرجل من الزوجه إلا الحنان والعطف والتلطف والإكرام بس. ثم المواقف في هذا لا تنسى، والزوجة أيضا محتاجة من زوجها مثل هذا. أحيانا تبقى في كربة في موقف مثلا أهلها أهانوها أو اتبروا، يعني وقفوا موقف خزلوها فيه، محتاجة من زوجها بس كلمة، كلمة واحدة. الكلام ده قلناه في موقف السيدة خديجة لما رجع سيدنا النبي، قالت له والله لن يخزيك الله أبدا. هو كان محتاج الكلمة دي، هي الكلمة، هذه الكلمة اللي ثبتته وريحته. فلذلك أحيانا صديقك، أخوك شقيقك، أبوك، أمك، أختك، أخوك، أحيانا اللي حولك في موقف من المواقف محتاج منك كلمة حلوة، كلمة حلوة طبطبة، محتاج منك بس انه يحس ان انت معاه. عشان كده كان كلام ابي طالب بلسم، وسبحان الذي سخر هذا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، مصدقينك. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. برضو عشان ما يشيلش البيعة كلها قال له إعمامكهم بس أنا عن نفسي معاك. هؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. قال له معلش أنا مش هسلم لكن أنا معاك، أحوطك وأمنعك، مصدقك. وهنا لو أنت يا دي عمرو كنت تقوله لا أنا مش عايزك، يا تسلم يا بلاش. هي دي تصرفات الشباب الخاطئة، عدم الخبرة، عدم الركون إلى خبرة الكبار، أو الخذلان. وإنسان مخزول. الموفق معان مسدد، والمخزول مطرود مهزوم ضائع. والتوفيق بيد الله وحده. لازم نفهم دي، أن التوفيق بيد الله وحده. أحيانا واحد يقول يا لو ربنا وفقني في الحتة دي كانت عدت، لو ربنا وفقني ما كنتش قلت الكلمة دي، ما كنتش عملت كذا، ما كنتش اخترت كذا، ما كنتش. تظل على كلمة على لسانه كلمة لو ربنا وفقني. طب دور انت مش موفق ليه؟ احنا محتاجين توفيق، توفيق الله. ابو طالب قال انا معاك وانصرك بس مش هسلم. وزي ما قلنا احيانا السكوت نعمة، الصمت أبلغ من الكلام. لم يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طلع أبو لهب. ولما واحد قال لي دايما تطلع لنا في كل خرابة عفريت، قلت له إيه اللي مشيك في الخرابة؟ وانت اللي بتمشي في الخرابات لازم يطلع لك عفريت، لكن لو مشيت صح يطلع لك ملائكة. طلع أبو لهب وقال هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. لكن دايما ربك يحوط أهل الحق بمن ينصرهم ويدافع عنهم. اللهم قيض لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الأذى ويدفعون عنا كيد الأعداء ويأخذون بيدنا إلى البر والهدى يا رب العالمين. قام أبو لهب وقال هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. وانقضى المجلس، انفض المجلس على هذا الموقف من أبي طالب، وكأن الأعمام الآخرين كانوا متعاطفين مع أبي طالب غير أبي لهب، هو الوحيد الذي أعلن العداوة. وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أعمق نقلة وأخطرها على الإطلاق، حين يقرر إعلان الدعوة العامة بعد دعوة عشيرته الأقربين. ادوني دقيقة أخذ عسل ومية ونلتقي إن شاء الله. أحبكم في الله.
كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتكم سكر. أنا بحبكم في الله إخوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إعلان الدعوة بعدما تعهد أبو طالب بحمايته. قلنا في مدرسة الحياة إيه؟ إذا أردت أن تقفز فانظر إلى تحت، يعني قبل ما تنط اعمل إيه؟ بص الأول. لازم تشوف انت هتعمل ايه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امن ظهره، امن الحمايه الاول، وبعدين بدا يعلن، انطلق الى الصفا. الصفا، الصفا والمروه. الصفا، يا رب لا تحرمنا من الحج والعمره، يا رب تابع لنا بين الحج والعمره، يا رب يسر لنا الحج والعمره، يا رب ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره، يا حي يا قيوم، امين. الصفا، الصفا والمروه، طلع على الصفا صلى الله عليه وسلم. لما تطلع الصفا ابقى افتكر، فعلى اعلاها حجرا، فوق اعلى حجر في الصفا ووقف وهتف: وصباحا وصباحا وصباحا. ودي كانت طريقة العرب في الإعلان. بس كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا يقلعوا عريانين ويجري وهو بيقول وصباحا، اسمه النذير العريان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم نفس الأسلوب بس هذبه وأصلحه بدون مخالفات شرعية. وده كان السر في استخدام التلفزيون واستخدام شريط الكاسيت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذه الوسائل ليست الوسائل الأصلية، فوسائل الدعوة ليست توقيفية، وإنما وسائل الدعوة اجتهادية. وإذا استخدمنا وسيلة من وسائل الجاهلية فإننا نهذبها، فلا نستخدم وسائلهم كما هي، وإنما بشروطنا الشرعية. الشاهد: وصباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فصار ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. نادى عليهم عيلة عيلة، قبيلة قبيلة. قالوا: ماذا يريد محمد؟ فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، أبو لهب تاني: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم صرف الناس. لازم نقف موقف مع هذه الخطوة الخطيرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها زي ما قلنا كده وسيلة الدعوة. لابد أن نعلم أن الهدف من الدعوة أن تصل إلى آحاد الناس، إلى كل الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وندع الناس كلها. سيدنا موسى قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، لمولي الناس، وأن يحشر الناس ضحى. هتولي الناس كلها. فهدف الدعوة أن تبلغ كل الناس، ده من أهداف الدعوة، أن تصل إلى جميع أفراد الناس، فهي ليست خاصة إلى شخص واحد، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين: أن على الذي يتصدر إلى للدعوة ويريد تبليغها للناس أن يثبت أولا الكفاءة في الدعوة، الكفاءة فيما يريد أن يدعو إليه. لذلك الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم سألهم الأول: لو قلت لكم تصدقوني؟ قالوا: نصدقك. هي دي النقطة الأولانية التي يريد أن يلزمهم بها بتبعاتها. انتم مصدقيني تعرفوا ان انا صادق؟ قالوا نشهد انك صادق. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله انا، ها ها قول معايا، انا نراك من المحسنين. الهيئه دي نمرة واحد، الهيئه دعوه. اثنين، انا نراك من المحسنين. سيدنا يوسف قال لهم لا، مش هجاوبكم كده على طول، لازم تفهموا وتتيقنوا ان انا بفهم في الموضوع ده، انني عليم، انني عالم في تأويل الاحلام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. وبعدين دخل في الدعوة، ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم. الشاهد الاول اثبت لهم انه عالم. قبل ما يجي لكم الفطار الصبح هقول لكم، هيجي لكم الصبح فول وعدس، قبل ما يجي الظهر بقول لكم هيجي لكم النهارده بسله مسوسه ورز بالرمل، بالليل قبل ما يجي العشاء اقول لكم هيجي لكم عسل اسود. هيقول لهم هياكلوا ايه تحديدا؟ ليه؟ انا قلت لكم قبل ما يجي الاكل، يبقى انا عارف، انا على علم، يبقى تصدقوني في كل اللي هقوله لكم. اثبات الكفاءه. عشان كده انت الولد اللي التزم في البيت جديد لسه النهارده وقاعد يقول لابوه حلال حرام يجوز لا يجوز، انت لسه ما تعرفش حاجه، وجاي تعمل ابو ابوك بقى تقول له اه اعمل واه ما تعملش، ما ينفعش ما ينفعش. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الاول الزمهم، انا صادق؟ قالوا انت صديق، ما جربنا عليك كذبا قط، خلاص انا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. زي ما قلت لك احيانا المساله تحتاج الى حسم في كلمه واحده، هي كلمتين اثنين، اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، خلصت كلمه واحده وانتهت القضيه. لما طلع ابو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم برضو استمر على كلمة بين يدي عذاب شديد، قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وها أنا أيها الإخوة أناديكم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم أيها المسلمون يا أمة الإسلام، أيها الناس أنقذوا أنفسكم من النار، أيها الناس اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار. أدركوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، ليس أحد يملك لكم من الله شيئا. هكذا البراءة. قال صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. يا بني عبد مناف سلوني من مالي ما شئتم، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أطلب مني فلوس، أطلب مني اللي أنت عايزه، إلا الجنة، إلا النجاة من النار. الرسول يقول لها كده: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت أعطيك غير أني لا أملك لك من الله شيئا. لا يملك أحد لأحد شيئا مع الله، هو ده التوحيد الخالص منذ البداية الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أملك لنفسي من الله شيئا. يبقى ما تقدرش تقول أن أحدا أيا كان، لا سيدنا الحسين ولا ستين السيدة زينب رضي الله عنهما ولا البدوي ولا الدسوقي ولا عبد القادر ولا أبو العباس المرسي ولا حد خالص يملك من الله شيء، ولا النبي محمد. ربنا قال له كده: ليس لك من الأمر شيء. ربنا قال له كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم. التوحيد في أمر الجنة والنار، الأمر كله لله، لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. وانقضى هذا الموقف على هذا الهول. أبو لهب قال له: تبا لك لهذا جمعتنا. ما سكتش بقى، كمل الرسالة للآخر. هو موقف، خلينا نخلص في الموقف ده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة مرموقا، كان مرموقا كبير المنزلة، كان ينظر إليه بالمحبة والثقة. ولكن حين حصلت هذه المواجهة، واجه مكة كلها بما تكره وبما لم تتوقع. إنه يتعرض أول ما يتعرض لخصام الكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام والتضحيات تهون في سبيل حق أمر بتبليغه وشرح الله صدره له، فلا عليه أن يعادي الدنيا كلها. لكن حين بلغ انتشر الخبر، كان نار في الهشيم، الدنيا كلها عرفت، أقصد مكة يعني، مكة كلها كل الناس اتكلمت، الحق مش محمد ابن عبد المطلب بيقول انه نبي، الحق مش هو بيقول ان في جنة ونار وبعد ما نموت في بعث. وباتت مكة كلها الكل يتكلم صغارا وكبارا رجالا ونساء، لكن الكل اتفق على أنه مستغرب مستنكر أن يصدر هذا الأمر من محمد. الكل بقى مستغرب، طب ده محمد ما بيكذبش، معقولة؟ طب هو معقول ممكن الكلام ده يبقى يوحى إليه؟ طب هو مين محمد عشان يوحى إليه؟ طب الكلام ده كان ممكن يبقى لحد كبير. وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بدأت قريش تخشى على تقاليدها، ده قاعد يقول لا إله إلا الله، طب هبل واللات والعزة إزاي؟ بدأوا يستغربوا إزاي، طب الأصنام اللي عندنا في البيوت دي، الحجارة والأخشاب والعجوة، هنعمل إيه؟ الكل بيتكلم والكل بيناقش، وفي مثل هذه المواقف تلاقي كل واحد فيها عامل رئيس، وكل واحد فيها صاحب رأي، والكل بيتكلم، لكن اتفق الجميع على استحالة قبول هذه الدعوة. مش ممكن، مستحيل، ازاي اجعل الآلهة إلها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. اخذوا طريق العداوة، وكذلك النبي محمد اخذ طريق الدعوة باللطف والهدوء، وبدأ يتلطف في عرض الإسلام ويكشف عن مخازي الوثنية، هي دي اللي عورتهم، جرحتهم، أثارت عداوتهم بحق، إن الرسول يقول لهم أن هذه الأصنام لا تملك لأنفسها شيئا، شوفوا طخ، لو كان يقدر إن هو يدفع عن نفسه كان دفع عن نفسه، إزاي تعبده صنم زي ده؟ الصنم ده بنرميه ونكسره، إزاي الصنم ده يقدر ينفعك ويضرك؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ويرد عليهم وينشر دعوته في هدوء. والدعوة دايما أقول في بدايتها لا تنشأ في جو، ولا في نهايتها، لا تنشأ الدعوة في جو فيه مشاكل، فلذلك في بداية الدعوة تحتاج أن تسري مثل النور في هدوء وفي تسلل إلى القلوب، ودعوة الحق دعوة قلوب، لما توصل للقلب القلب لا ينكرها، لا يرفضها، لا يأنف منها، بل يجد الإنسان مستريح ليها. سبحان الله العظيم، يعني مثلا في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى، عقيدتنا أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، دي العقيدة السلفية، عقيدة السلف كده، هذه العقيدة عقيدة السلف، أن الله سبحانه مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله فوق سماواته. التاني بيقول لا، ربنا مش في السماء، ما ينفعش أنك أنت توصف ربنا بالعلو. فيقول له إيه؟ لماذا يجد أحدنا ضرورة إذا أراد أن يقول يا الله أنه يرفع بصره إلى السماء. يلاقيها جواه كده فطرة إنه لما يجي يقول يا رب يبص لفوق. قال لا، إزاي يبقى ما توصفش من ربنا بالفوقية وأنا ببص لفوق؟ إزاي؟ هي الدعوة كده، دعوة الحق تجدها تتسلل إلى النفوس بهدوء توافق الفطرة والطبيعة الإنسانية، فلا تجد الإنسان ينفر منها أو يقشعر جلده من سماعها أو لا، وإنما يجد نفسه يقول آه صح مظبوط والله أنا فعلا بلاقي كده. فبدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى هذه النفوس، ولكننا نشير إلى النفوس الطيبة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كادرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. الجلود الطاهرة يطهرها الدباغ بخلاف جلد الخنزير. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. طب تدفع كام؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من القلوب قلوب خلقت طاهرة، في الأصل في قلوب خلقت طاهرة، في الأصل ربنا خلقها طاهرة. هذه القلوب الطاهرة قد تتنجس، عشان كده ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر برضو يقول إيه: أيها المسلم أنت على أصل الطهارة، وإنما أصاب قلبك رشاش نجاسة من الذنوب، فدمع من عين العين وقد طهر. اللي على أصل الطهارة يدوبك دمعتين من عينيه يطهر قلبه وتاب وربنا قبل توبته وغفر له وخلص الموضوع. أما اللي قلبه نجس، نعوذ بالله من النجاسة وأهلها، قال إيه؟ إنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني لو جبنا فرس خيل عربي أصيل نروضه يبقى بطل سباق، لكن لما تجيب فرس بلدي ما في عرف أهل الخيول يقولوا الأصيل، والتاني يقولوا عنه آسف ماشي يقولوا عنه ملخبط، بلاش الكلمة اللي يقولوها يعني. فالشاهد إيه؟ إن التاني مهما تروضه ما ينفعش يتروض. تروض في إيه؟ فكذلك هناك نفوس طاهرة، أو بس ما تمدلها إيدك كده بالخير يجي معاك على طول. وفي نفوس قذرة نجسة مهما تحاول معاه مفيش منه فايدة. فلذلك بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلي عليه تتسلل إلى النفوس الطاهرة الطيبة فتقبل الدعوة. وبدأ الناس يتحدثون، وهذا الحديث ينشر الدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم مصر، وقريش بدأت تظهر العداوة والحرب، وأبو لهب يتزعم، ولكن وما أبو لهب وما قريش وما العرب وما الدنيا كلها أمام رجل يريد أن يبلغ كلمة الله. فلتقف الدنيا كلها، ولكن لن يثنيه عن قصده وعزمه أحد طالما أنه رسول الله. بدأت الحرب، وهو بيقول لي انتهت الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله. Ha 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 ha
الروح تسري والملائكة